نذكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في دروس التفسير ما زلنا في تفسير الآية الثانية من آيات سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كنا قد توقفنا عند تفسير المقطع الأخير من الآية الكريمة عند قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتعاون على البر، والبر اسم جامع لكل خصال الخير، البر اسم جامع لكل خصال الخير، والتقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو كما قال علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل. فيأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتعاونوا على البر والتقوى، أن يعين بعضهم بعضا على أمور الخير والمعروف. فيأمر الله عباده بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى. يعني هنا اجتماع البر والتقوى، يعني الكلمة يكون لها معنى عندما تنفرد، يعني كلمة البر إذا جاءت وحدها فتكون شاملة لكل خصال الخير، والتقوى كذلك إذا جاءت وحدها تكون شاملة لكل خصال الخير. التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فيعني كل منهما تشمل فعل الطاعات وترك المنكرات. لكن عند اجتماع البر والتقوى في موضع واحد كما في هذه الآية معنا، فيكون البر خاصا بالتعاون على فعل الخيرات، والتقوى تكون المراد بها هنا التعاون على ترك المنكرات. التعاون على البر هو التعاون على فعل الخيرات، والتعاون على التقوى هو التعاون على ترك المنكرات. وينهاهم الله سبحانه وتعالى عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا أيضا ما الفرق بين الإثم والعدوان في هذه الآية؟ قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيره. فالإثم هو ترك ما أمر الله به، الإنسان يترك الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، والعدوان هو تجاوز الحدود، تجاوز الحدود التي حددها الله سبحانه وتعالى. فيشمل ذلك يعني الوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى، أن ذلك من حدود الله وتعدي حدود الله، الوقوع في المنكرات والذنوب، ويشمل كذلك الظلم والتعدي على الآخرين. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لك حدودا في معاملة الناس، تجاوز هذه الحدود يكون يعني بظلمهم وأكل حقوقهم إيذائهم وكذا، فينهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون على الإثم والعدوان. فالتعاون على البر والتقوى له صور يعني كثيرة، وذلك لأن يعني العبادات الإسلامية وأوامر الله سبحانه وتعالى بصفة عامة يعني كثير منها لا يمكن أن يؤدى يعني بصورة فردية، لا يمكن أن يؤدى بصورة فردية. كثير من أوامر الله سبحانه وتعالى وشرائع لا يمكن يعني أن يؤديها كل إنسان يعني منفردا، وإنما تحتاج إلى التعاون و يعني الاجتماع عليها والمساعدة عليها. فمثلا إذا جئنا إلى الصلوات، صلوات يعني إذا جئنا مثلا لأركان الإسلام، أول ركن الصلاة، الصلاة تحتاج إلى تعاون، وذلك لأن الصلاة شرعت يعني أن تكون في المساجد، ويكون هناك يعني بيوت لله سبحانه وتعالى، وبناء المسجد يعني في الغالب يصعب يعني على فرد واحد أن يقوم به، وإنما يحتاج إلى تعاون من أجل يعني بناء المسجد، سواء تعاون من الناحية المالية يعني إذا كان لا يستطيع فرد واحد أن يتكفل بنفقة المسجد، لكن يستطيع المسلمون إذا تعاونوا، هذا يعني يتطوع بمبلغ من المال وهذا بمبلغ من المال، ويجتمع هذا مع هذا حتى يتمكن المسلمون من بناء المسجد. ثم بعد البناء الصلاة في المسجد أيضا تحتاج إلى اجتماع المسلمين، لو جاء واحد ما يستطيع أن يصلي جماعة وحده، لكن أنت عندما تحضر إلى المسجد وتصلي مع الجماعة فأنت ساعدتهم على الجماعة، يعني كل واحد يعني بوجوده حصلت الجماعة، يعني لو هذا غاب وهذا غاب وهذا غاب ما حصلت الجماعة. والمؤذن يعين إخوانه أيضا على أداء صلاة الجماعة، والإمام كذلك، و يعني كذلك القيام بشؤون المسجد والعناية بتنظيفه والعناية ب يعني بإدارته وصيانته وغير ذلك يعني من الأمور، كل ذلك يعني يحتاج إلى تعاون ولا يمكن أن يؤدى بصورة فردية، يعني لا يكفي فرد واحد ليقوم بهذه الأمور كلها، وإنما تحتاج إلى التعاون عليها. كذلك مثلا إذا جئنا إلى الزكاة، الزكاة أيضا تحتاج إلى تعاون بين المسلمين في الدلالة على الفقراء، يعني الغني لا يعرف الفقراء، والفقير ربما لا يعرف من يعطيه أو يعرفهم ولكنهم لا يثقون فيه، يحتاج مثلا إلى شفاعة حسنة، أحد يعني يزكيه عند الغني مثلا حتى يثق فيه ويعطيه، والغني مثلا يحتاج من يعني يدله على فقراء مثلا محتاجين يعني موثوق في أنهم محتاجون مثلا، ومن يتعاون يعني في جمع الأموال وتفريقها وتوزيعها وكذا، من جمعيات إسلامية تقوم بهذا الغرض، جمع الأموال وتفريقها على المحتاجين من المسلمين وهكذا. وكذلك أيضا عبادة يعني عبادة الصيام أيضا، مثلا يجتمع المسلمون أحيانا مثلا في على طعام الإفطار أو كذا، ويحتاجون إلى ترائي الهلال، والذي يرى الهلال يخبر الباقين برؤيته، وهذا نوع من التعاون، والذي يعلم أن الهلال رؤي مثلا يعلم الباقين بأن الهلال رؤي مثلا أو كذا، تفطير الصائمين في يعني في المساجد وغيرها، من فطر صائما كان له مثل أجره، فهذا أيضا من الإعانة على الصيام، أنك يعني تعد طعام إفطار وتدعو الناس يعني للفطر وكذا للإفطار عليه، وهذا من التعاون على الصيام. كذلك عبادة الحج أيضا من أظهر العبادات التي يعني يظهر فيها أثر التعاون، عبادة أيضا تحتاج إلى تنظيم مثلا حملات وترتيب أمور السفر والانتقال و يعني سائر مناسك الحج كما هو معلوم تحتاج إلى تعاون بين المسلمين يعني المساعدة على القيام بهذه الفريضة على وجهها الأكمل وهكذا. تعليم العلم النافع يحتاج أيضا إلى تعاون بين المسلمين، الذي عنده شيء مثلا من العلم الشرعي يعلم الباقين، والمتعلمون مثلا يتذاكرون فيما بينهم ويفيد بعضهم بعضا، وهذا يطبع كتبا مثلا ويوزعها على مثلا على طلاب العلم وكذا فيستفيدون منها. فتأليف الكتب وطبع الكتب وتوزيع الكتب وإلقاء الدروس وتسجيل هذه الدروس مثلا على أشرطة أو الوسائل مثلا الحديثة يعني التي تساعد على نشر العلم في الإنترنت والسيديهات وكذا وكذا، كل هذه أمور يعني لا يكفي شخص واحد ليقوم بها، وإنما تحتاج إلى تعاون بين المسلمين، كل واحد يؤدي يعني دورا حتى يعني يمكن القيام بهذا الأمر. وهكذا في يعني في جميع يعني شرائع الإسلام أو يعني معظم شرائع الإسلام تجد أنها تحتاج إلى نوع من التعاون يعني، بل كما ذكر يعني العلماء أنه حتى يعني في أمور الدنيا يعني حتى في أمور الدنيا فإنها أيضا تحتاج إلى التعاون بين الناس، أمور الدنيا أيضا تحتاج إلى التعاون بين الناس، وحتى هذه الأمور الدنيوية مع النية الصالحة، الإنسان إذا يعني نوى نية صالحة وقصد إعانة المسلمين على قضاء يعني حوائجهم وقضاء مصالحهم وتيسير أمورهم فإنه يؤجر على هذا أيضا ويساعد. وكان ابن خلدون أحد يعني العلماء المسلمين المعروفين يعني في علم الاجتماع والتاريخ وأحد المؤرخين المعروفين وكذا، فيذكر يعني في مقدمته يعني أنه رغيف الخبز الذي تأكله، يتكلم أيضا عن هذه المسألة اللي هي مسألة التعاون بين الناس وكيف أن أمور الناس يعني تحتاج إلى التعاون، ولا يكفي يعني أن يعيش كل إنسان بمعزل عن الآخرين ويقوم بشؤونه. فيقول يعني حتى رغيف الخبز الذي تأكله إذا تفكرت فيه لوجدت أنه تعاون على إنتاج هذا الرغيف يعني عشرات من الناس، أن رغيف الخبز هذا مثلا يعني كان قمحا، طيب القمح هذا احتاج إلى من يزرعه، طيب الذي زرع القمح احتاج إلى أدوات في زراعته، يحتاج إلى مثلا حراسة من الحديد، حراسة الحديد يحتاجت إلى حداد يعني صنع هذه الحراسة، ويحتاج إلى أدوات من الخشب وأدوات من كذا، وبعدين مثلا بعد ذلك مثلا يحتاج بعد ذلك مسألة طحن هذا الخبز، طحن هذا الحب مثلا ويعني ونخله وكذا، يحتاج أيضا إلى يعني مناخل، واحتاج إلى رحى، واحتاج إلى كذا، كل هذه الأشياء لها ناس يعني صنعوا هذه الأشياء، وشخص طحن الحب وجعله دقيقا وبعد ذلك مثلا هذا الدقيق يعني قد يكون نقل من مكان إلى مكان، يحتاج إلى وسائل المواصلات في نقل مثلا هذا الدقيق من المزرعة إلى المخبز مثلا، ووسائل المواصلات هذه برضو احتاجت إلى السيارة، شوف مين اللي صنع السيارة والذي قاد السيارة والذي جلب مثلا الوقود اللي في السيارة، وبعدين لما راح المخبز مثلا كم شخصا شاركوا في قبضه وكذا ومش عارف، ولا مثلا تغليفه ولا كذا في مغلف في بلاستيك ولا في كذا، احتاج برضو المصنع بلاستيك ومصنع مش عارف، فتجد يعني مر بقصة يعني طويلة جدا، وكل شخص شارك مثلا بحاجة لغاية ما في النهاية يعني أكيد هذا الرغيف مثلا جاهزا بعد أن يعني ساهم في صنعه ربما مثلا عشرات أو يمكن مئات من الناس، كل واحد شارك يعني بجزئية يعني صغيرة في حلقة في سلسلة كبيرة وهكذا يعني. فإذا يعني أمور الناس حتى في أمور الدنيا لا تتم إلا بالتعاون يعني فيما بينهم، و يعني هذا يؤدي جزءا وهذا يؤدي جزءا، وكل واحد يعني يقوم بدور مهم، وبدون يعني لو فقدت حلقة من هذه الحلقات يعني تتعثر الحلقات التي بعدها. فكذلك يعني في أمور الدين أيضا المسلم أيضا يعني يحتاج إلى التعاون مع إخوانه المسلمين من أجل القيام بشريعة الله سبحانه وتعالى وتبليغ دين الله والقيام بأوامر الله. فيأمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى، وينهى عن التعاون على الإثم والعدوان. كذلك أيضا الإثم والعدوان يعني هناك ناس يتعاونون عليه. شفت مثلا مصادر الآثام، تجد أن المعاصي والذنوب هذه برضو كان لها يعني أدوات ووسائل وأشياء يعني أعانت على هذه المعاصي، وشارك فيها أيضا ربما عشرات من الناس، بعضهم بطريقة مباشرة وبعضهم بطريقة غير مباشرة، وساهموا في حصول هذه الآثام وحصول هذه العدوان هذا العدوان. فلو أن كل مسلم يعني اجتنب أيضا أن يكون حلقة في هذه السلسلة، يعني سلسلة الأفعال والأشياء التي تؤدي إلى وقوع الآثام ووقوع العدوان، فإذا امتنع المسلم عن المساعدة على الإثم والعدوان فإنه يعني يؤجر بذلك، ويكون يعني سببا في منع حصول ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ومن التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان نصرة المسلم لأخيه ظالما أو مظلوما، كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله، وذكر الحديث الذي رواه أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، أو هذا نصرته مظلوما، يعني لقد يعني عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه، تمنعه، فإن ذلك نصره. قال يعني تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه. فيها الزيادة: فذاك نصرك إياه. هذه العبارة انصر أخاك ظالما أو مظلوما كانت يعني حكمة من حكم الجاهلية، من الحكم التي كان العرب يقولونها قبل الإسلام، يعني كانت عبارة مأثورة عند العرب ويقولونها يعني في الجاهلية ويتداولونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أساليبه التعليمية اللي هي طريقة تصحيح المفاهيم، يعني يستعمل نفس العبارة أو المصطلح الجاهلي ولكن يغير معناه إلى معنى يعني حميد ومعنى سليم. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم من طريقته في التعليم وأسلوبه في التربية، هناك مثلا عبارات شائعة ومتداولة، فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما يلغي هذه العبارة، صعب إلغائها، أوكي الناس يعني يتداولونها على الألسنة، ولكن ربما يكون الأسهل أحيانا إبقاء العبارة ولكن تفريغ العبارة من معناها الباطن وإعطاء هذه العبارة معنى حقا، وهو يعني ما يعرف تصحيح المفاهيم. فالعبارة كانت متداولة عند العرب في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكانوا يستعملونها بالمعنى الباطن، من كل إنسان يتعصب لقبيلته ولعشيرته، ويعني أي خصومة من واحد من قبيلته أو من جنسه أو من عشيرته وبين شخص غريب دائما يكون في صف قريبه ضد الغريب، سواء كان قريبه يعني ظالما أو مظلوما فهو يعينه. كان هذا يعني من المبادئ الجاهلية والقواعد التي يعملون بها في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المبادئ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أعاد نفس العبارة الجاهلية، الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا، يعني استغربوا، يعني كيف انصر؟ قال: يا رسول الله، يعني هذه نصرته مظلوما قد علمناها، عرفنا يعني كيف ننصره وهو مظلوم، هذا صح، لكن كيف ننصره وهو ظالم؟ قال: تحجزه عن الظلم. قال: فذلك نصر، انك اذا منعته عن الظلم فتعتبر ان نصرت اخاه، اذا وجدت يعني قريبك او اخاك او كذا يريد ان يؤذي انسانا او يظلمه او كذا، فانصحه وقل له اتق الله وكذا، يعني اما باللسان واما يعني باليد إذا يعني استدعى الأمر وقدرت على ذلك، أن تحجزه وتمنعه وتكفه عن ظلم الآخرين، فأنت في هذه الحالة قد نصرته على نفسه الأمارة بالسوء ونصرته على شيطانه الذي يحث على الشر والفساد، فأنت قد نصرته وعنته على نفسه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبقى العبارة ولكن أعطاها المعنى الحميد. فإذا هذا من مظاهر التعاون على البر والتقوى، يعني أنك تكف الظالم عن ظلمه، فهذا من التعاون على البر والتقوى. كذلك أيضا مما ورد في التعاون على البر والتقوى من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمى في الرواية، يعني أبهم في الرواية، قال: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير أو أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا أيضا من الأحاديث العظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح. وطبعا جهالة الصحابي لا تضر، من القواعد يعني في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، إذا كان الإسناد صحيحا وفي آخره مثلا عن رجل من الصحابة أو شيخ من الصحابة ولم يذكر اسمه، فهذا لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم موثوق فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. هنا طبعا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرن بين خلطة الناس والصبر على الأذى، يعني لأنه ما دمت تخالط الناس إذن لا بد أن يلحقك منهم أذى، يعني لا يتصور أن تخالط الناس ولا ينالك أذى. ما دمت ستخالط الناس ويعني تتداخل فيهم وكذا، ويعني يكون بينك وبينهم صلات وتتعامل معهم ببيع وشراء وتزورهم ويزورونك ويكون بينكم يعني علاقات اجتماعية وكذا، كما دمت يعني تخالط الناس إذن لابد وأن ينالك منهم أذى. هذا يحقد عليك وهذا يحسدك وهذا يغتابك وهذا يفتري عليك وهذا يأكل مالك وهذا، يعني لابد وأن تتعرض لأشياء من هذا القبيل. يعني الإنسان إذا خالط الناس، فالناس كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فيهم يعني يعني الصالح والصالح والعادل والظالم وأصناف شتى، والمؤمن والمنافق وكذا، فالناس أصناف وأشكال. ويعني ما دمت تخالط الناس فلا بد أن ينالك منهم أجر، إذا كنت ذا نعمة فستجد من يحسدك ومن يحقد عليك ومثلا يغير منك ويغار منك، أو مثلا أو تجد مثلا إذا كنت في معاملات مالية دخلت شريكا لشخص في تجارة أو اشتريت منه سلعة أو كذا، ربما يحصل أن يغشك في البضاعة أو يأكل مالك، يكون لك عنده مثلا حق ويماطل فيه أو يعني يأكلها عليك أو كذا، وهذا يغتابك مثلا، تأتيك أخبار أنه يذكرك بسوء في غيابك، يضحك في وجهك عندما يراك وكذا، وتجد مثلا تأتيك الأخبار أنه يعني يذكرك بسوء مثلا في غيابك وكذا، فمثل هذه الأشياء يعني لا يخلو منها إنسان، يعني لأن الناس يعني ليسوا سواسية، وأي مجتمع من الناس يكون فيه يعني الأخطاء وفيه كذا، فما دمت تخالط الناس فلا بد أن ينالك عزم. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني كونك تخالط الناس وتصبر على أذاهم، تحتسب يعني ذلك عند الله ما ينالك من أذى من الناس، يعني تحتسب أجره عند الله وتصبر عليهم وترفق بهم وتتجاوز عن أخطائهم حتى يتجاوز الله تعالى عنك، لأنك أنت أيضا يعني غير معصوم من الخطأ، وربما يعني يأتي وقت وتخطئ أنت في حق أحد وكذا، فأنت تسامح الناس وتتجاوز عن أخطائهم حتى هم أيضا حتى يسامحوك ويتجاوزوا عن أخطائك، أو حتى على الأقل يعني أو يعني
يعني إذا يعني لم تخطئ، وهذا طبعا يعني مستحيل يعني إنسان لا يخطئ، يعني مقصود حتى لو كنت يعني غير محتاج إلى مسامحة الناس فأنت محتاج إلى أن يسامحك الله سبحانه وتعالى، فتتجاوز عن الناس حتى يسامحك الله تعالى ويتجاوز عنك وهكذا. فهذا أفضل من أن تعتزل الناس لتسلم من أذاهم، يعني الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي يعتزل الناس حتى لا يناله أذى. أحيانا بعض الناس يعني خلاص يعني يكتئب يعني من سوء معاملة الناس، ويتعرض يعني صدمات يعني أو خبطات كده متتالية، يعني كل ما يعامل شخصا أو كذا يعني يكتشف مثلا هذا يسيء إليه وهذا يأكل ماله وهذا يغشه وهذا كذا. فأحيانا بعض الناس بعض المؤمنين يعني الصالحين وكذا من كثرة يعني مثلا ما تعرضوا للمضايقات من الناس خلاص يقرر أنه يعتزل الناس جميعا، ما يكون له علاقة بأي أحد، وبس السلام عليكم وعليكم السلام، ولا له علاقة بأي إنسان حتى يسلم من أذاهم. فيعني هذا ليس يعني ليس خيرا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم هناك يعني مسألة أخرى أو يعني نقطة أخرى يعني جوهرية في الموضوع، وهي أن العلماء الذين نصحوا مثلا باعتزال الناس، حين تجد بعض العلماء ينصح مثلا كله مثلا تجارب سيئة مع الناس والناس آذوه وضايقوه وكذا، فتجد مثلا ينصح يعني باعتزال الناس، ولكن الناس دول ما يجي منهم إلا الهم والأذى وكذا، ويعني ابعد عن الناس وخليك مع نفسك وكذا. يعني بعض الناس مثلا ينصح بهذا يعني سواء من العلماء ولا من غيرهم. ففي الحقيقة الذين ينصحون بهذا إنما يقصدون إيه؟ أنك يعني تعتزل الناس جميعا، يعني هذا لو فرض أنك يعني لك مثلا طريقة تستطيع أنك إيه تعيش منفردا بدون احتكاك بأحد، لكن يجي بعض الناس يطبق هذا أنه يعتزل إيه المسلمين، ويكون في نفس الوقت عايش مثلا في مجتمع يتعامل فيه مثلا مع غير المسلمين، أو يعتزل مثلا أهل المساجد. حين يجيك مثلا إيه بعض الناس تجد إيه لا يصلي في المسجد، يمكن مثلا ما يجي إلا صلاة الجمعة ولا أحد يعرف ولا يعرف أحدا ولا رغبة يتعرف بأي أحد، وفقط مثلا يصلي ويمشي، ويقول لك أنا إيه ما أريد أن يعني أتعرف على أحد من الناس ولا يكون لي علاقة بأحد من الناس أو كذا. فتجده يعتزل أهل المساجد، وفي نفس الوقت تجده مثلا هو عنده إيه عمله الذي يعمل فيه، ومعه إيه مثلا زملاء في العمل من غير المسلمين وجيران من غير المسلمين، وتجده يعني يحتك بهم ويتعامل معهم، وأولاده مثلا في مدارس يدرسون مع طلاب غير مسلمين ويدرسون الناس غير مسلمين، فتجد احتكاكه مثلا بهؤلاء فيأخذ منهم إيه أخلاق غير إسلامية، وأسرته تأخذ يعني الأخلاق غير الإسلامية والعادات غير الإسلامية وكذا. وهذا يعني التطبيق غير صحيح، يعني حتى الذين نصحوا بالعزلة وكذا ما قصدوا أنك تعتزل المسلمين وأنت إيه تخالط يعني غيرهم. ثم إن غير المسلمين أيضا يعني لا يعني لن يكونوا أحسن حالا من المسلمين، أكيد أيضا أنهم فيهم الغشاش وفيهم الكذاب وفيهم الذي يغتابك والذي يؤذيك والذي يعني يضايقك، يعني أيضا لن تسلم منهم. ما دمت يعني خلاص ما حتسلم، ما دمت ستخالط يعني هؤلاء، فإذا مخالطة المسلمين أولى، يعني على الأقل يعني تحتمل شرهم من أجل الخير الذي سيأتيك من ورائهم، يعني ويعود عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك يعني من خلطة المسلمين، ويكون هذا له أثر يعني طيب على أسرتك وعلى أولادك، ويتعلمون الأخلاق الإسلامية والعادات الإسلامية. كذلك من الأحاديث الواردة في التعاون على البر والتقوى ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وفي الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، هذا أيضا فيه حث على التعاون على البر والتقوى، لأن الدلالة على الخير هي من التعاون على البر والتقوى. كيف الدلالة على الخير؟ أنك ترشد إنسانا إلى شيء، باب من أبواب الأجر مثلا، إيه ترشد إنسانا إلى يعني جهة يتصدق فيها مثلا، جهة خيرية، ترشد مثلا إنسانا إلى جمعية إسلامية مثلا تحتاج إلى مساعدة ليساعدها، أو إلى شخص فقير بحاجة إلى مساعدة فتدله عليه يعني ليتصدق عليه. فالدل على الخير كفاعل، فتكون يعني يكون لك الأجر كأنك أنت الذي تصدقت على الفقير، من غير أن ينقص من أجره شيئا، المتصدق يأخذ أجره كاملا، وأنت إيه لكونك أنت دللته على من يتصدق عليه فيكون لك الأجر كأنك تصدق. أو تدعو إنسانا إلى الإسلام، يعني إذا دعوت شخصا غير مسلم إلى الإسلام شرح الله صدره وأسلم على يدك، فيكون لك أجر إسلامي، يعني الأجر الذي أخذه بسبب إسلامه، فتكون أنت شاركته وأخذت يعني مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. أو إنسان مثلا كان عاصيا أو فاسقا، يعني تاركا للواجبات أو فاعلا لشيء من المنكرات، ونصحته ودللته على فعل الطاعة أو ترك المعصية، وتاب على يدك وشرح الله صدره وهداه، فأنت إيه دللته على الخير، فأنت يعني دللته على الصلاة أو دللته على ترك يعني المنكرات أو كذا، فيكون لك مثل أجره. وهكذا يعني أي دلالة على خير، كنت ترشد إنسانا إلى شيء من الخير و يعني تساعد على فعل شيء من الخير، فيكون لك مثل أجر. والرواية الأخرى اللي هي من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، هذا أيضا في فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الدعوة إلى الله هي من التعاون على البر والتقوى، لأنك يعني تحث الناس على الخير وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وكذا. فأنت إذا دعوت إلى هدى، وكلمة هدى أيضا كلمة جامعة كل يعني أبواب الخير وأبواب الأجر والطاعة، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، يعني الذين اتبعوك ثم الذين اتبعوا من اتبعوك والذين اتبعوا من اتبع من اتبعك، وهكذا يعني هذه السلسلة إلى يوم القيامة يكون لك أجر. فإذا هذا يدخل فيه مثلا أنك إذا دعوت شخصا إلى الإسلام فأسلم، وبعدين هذا المسلم دعا مثلا يعني أشخاصا آخرين إلى الإسلام فأسلموا، ثم الذين أسلموا دعوا آخرين فأسلموا، وهكذا إلى وصارت، وبعدين مثلا صارت لهم ذرية من المسلمين، ذرية من الأطفال، وهؤلاء الأطفال أسلموا بسبب إسلام يعني آبائهم وكذا، فيكون لك مثل أجورهم إلى يوم القيامة. وهذا يعني باب عظيم من أبواب الفضل والأجر، إذا دعوت شخصا إلى التوبة إلى الله وإلى الصلاة وإلى الطاعة وفعل ذلك، ثم هو يعني دعا آخرين، أو على الأقل حتى يعني دعا أسرته وأولاده وصار له ذرية أو من المسلمين أو كذا، فيكون لك مثل أجوره. وحتى ذرية الإنسان نفسه أيضا يعني بإذن الله تعالى، هذا مما يدخل في هذا الباب، من دعا إلى هدى، يعني حتى لو دعوت أولادك وعلمتهم الإسلام ونشأتهم مسلمين بإذن الله تعالى، سواء يعني باللسان أو بالفعل والقدوة الحسنة، يعني تعليم الأولاد يعني طبعا في جزء يعني يكون باللسان، والجزء الأهم والأكبر اللي هو بالقدوة، يعني أنه يراك تصلي وتصوم وتجتنب الحرام وكذا، فيقلدونك وينشؤون مثلك، وبعد ذلك ذريتهم ينشؤون مثلهم، وهكذا إلى يوم القيامة يقول لك مثل أجورهم إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. وهكذا إذا هذا باب عظيم من أبواب الأجر. كذلك تعليم العلم النافع مما يدخل في هذا، يعني أي معلومة نافعة، أو تعلم شخصا آية من القرآن أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تعلم هذا يعلم من بعده والذي تعلمه يعلم من بعده وهكذا إلى يوم القيامة، يكون ذلك في ميزان الحسنات بإذن الله تعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس أجرا. لماذا؟ لأن كل يعني طاعة يفعلها أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل أجر من عمله، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبع إلى يوم القيامة. فكل هؤلاء المسلمين يعني من الذي دعاهم إلى الإسلام؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا أصحابه إلى الإسلام فأسلموا، وهم دعوا من بعدهم إلى الإسلام فأسلموا وعلموهم القرآن والسنة. كل هذه الأجور يعني أجور أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلها تأتي في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الصحابة أيضا، وطبعا هذا من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، يعني كل واحد يأخذ أجره ومثله بالضبط، يعني نسخة من هذا الأجر تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كذلك كل صحابي كان سببا في إسلام مثلا أهل بلد من البلدان أو قبيلة من القبائل أو كذا، أيضا كل يعني حسنة عملوها إلى يوم القيامة يكون لهؤلاء الصحابة مثل أجورهم. يعني مثلا عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح الله تعالى على يديه مثلا مصر وأجزاء من بلاد الشام مثلا ومصر وكذا، فتحت على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. إذن يعني كل حسنة يعملها شخص مصري يعني نشأ مسلما بفضل الله سبحانه وتعالى ثم يعني بجهود يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه يكون لعمرو نصيب من هذا الأجر ونصيب من هذه الحسنات. وهكذا يعني كل مثلا محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله الذي فتح السند، السند اللي هي باكستان يعني حاليا، فيكون يعني كل مسلم في باكستان يكون لمحمد بن القاسم الثقفي مثلا نصيب من أجره، لأنه هو الذي تسبب في أن تصبح باكستان دولة إسلامية، اللي كانت اسمها القديم بلاد السند. ومثلا عقبة ابن نافع هو الذي فتح بلاد المغرب الجزائر والمغرب وكذا العربي وكذا برضه. وعقبة ابن نافع هو ابن خالة عمرو بن العاص رضي الله عنه. فعقبة ابن نافع أيضا وفتح ليبيا، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كل هذا يعني في حسنات عقبة ابن نافع رضي الله عنه أو رحمه الله، يعني كان من التابعين ليس الصحابية رحمه الله، فيكون له أيضا مثل أجورهم. وطبعا ليس هو وحده، ولكن كل من كان معه في هذا الجيش الفاتح يعني كلهم شاركوا في هذا، وطبعا على رأسهم اللي هو قائد المجموعة يعني، وكل من شارك في هذا أيضا له نصيب من الأجر بحسب يعني نسبة مشاركته وأهمية مشاركته وهكذا يعني. فإذا هذا يعني باب عظيم من أبواب الأجر والتعاون على البر والتقوى. في المقابل والعياذ بالله تعالى، من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا ولا يزول الله. كما أن هناك يعني أئمة يدعون إلى الهدى والخير، هناك أئمة ضلالة ويدعون إلى الضلالة والفجور والفساد وكذا، فيأتي على يعني ممن يأتي على رأس هؤلاء طبعا يعني الدعاة إلى غير الإسلام الذي يدعو إلى دين غير دين الإسلام ويتسبب مثلا في نشر يعني الكفر أو الشرك، أو الذي مثلا ممثل من الممثلين أو كذا مثلا ينشر الفساد والفجور، أو مغني أو فنان أو كذا ويدعو مثلا في أغانيه وتمثيله وكذا إلى الفجور والزنا والخلاعة وكذا، ويحث على هذه الأمور وتبعه ناس يقتدون به ويعني ويعملون يعني بما يدعوهم إليه من الفحش والضلال وكذا، فيكون عليه أيضا مثل أوزار من اتبعه إلى يوم القيامة. كذلك أئمة الفرق الضالة، أئمة الفرق الضالة الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم، كل هؤلاء من أئمة الضلع كانوا ينشرون شبهات ويشككون المسلمين في عقائدهم ويلبسون على الناس ويدعون إلى أشياء من الضلال والانحراف في الدين. فكل واحد من هؤلاء يعتبر من أئمة الضلالة، وعليه مثل أوزار من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا هذا يعني يبين أهمية أن يعني يحرص المسلم على أن يكون سببا في الخير، وألا يكون سببا في الضلال ولا في الدعوة إلى شيء من الفساد أو المنكرات أو كذا. يعني يجتنب المسلم أي باب يعني يجعله سببا في فتح باب شر، ويظل هذا الباب مفتوحا من بعده وتلحقه يعني سيئاته من بعده ولاه. كذلك يعني من الأحاديث الواردة في التعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان ما رواه الطبراني عن أوس بن شرحبيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. لكن طبعا يعني حديث الوعيد أحيانا يأتي فيها مثل هذه العبارات، خرج من الإسلام أو مثلا ليس بمؤمن أو والله لا يؤمن أو كذا، لكن ليس المقصود يعني أنه كفر بهذا، ولكن المقصود يعني خرج عن الإسلام الكامل التام أو كذا. يعني حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من غشنا فليس منا، يعني ليس من المسلمين من غش مثلا، لكن ليس معنى هذا أنه ليس من المسلمين أنه كافر، لا، يعني المقصود ليس من المسلمين الكاملي الإسلام، يعني هذا ليس من الإسلام الحق يعني الكامل الصحيح التام، لكنه يعني معه إسلام، لكن إسلام يعني ناقص وإسلام فيه خلل، يعني ليس هو الإسلام الحق الكامل الذي يعني أمر الله تعالى به. فالذي مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام، يعني خرج من الإسلام الحق الصحيح الكامل، وإن كان يعني لا يكفر بهذا، ولكن يعني يكون إسلامه فيه خلل وفيه نقص وفساد. فهذا فيه تحذير شديد ووعيد من المشي مع الظالم لإعانته، إذا علمت أن شخصا يعني ظالما حاكم ظالم أو شخص يريد أن يحتل بلدة أو يعتدي على أهلها أو يغتصب أرضا أو يأكل مال غيره، أو مثلا شخص يريد أن يقتل آخر أو يضربه أو يشتمه أو كذا، وأنت ساعدته على هذا ومشيت معه لتعينه على ظلمه وأنت تعلم أنه ظالم، يعني مش مثلا ملتبس عليك الأمر وأنت يعني تظن أنه محق أو أنه صاحب الحق أو كذا، أنت يعني تعلم أنه ظالم وساعدته على هذا، فتقول والعياذ بالله تعالى قد اقترفت يعني جرما عظيما، وتكون مشاركا له في اسم الظلم، والظلم يعني جرمه عظيم والعياذ بالله تعالى، وحرمه الله سبحانه وتعالى وجعله محرما بين العباد ولعن أهله لعنة الله على الظالم. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية العظيمة الجامعة. ننتقل إلى الآية التي بعدها، وهي الآية الثالثة من آيات سورة المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هنا في هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى أنه حرم على عباده الميتة، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير زكاة ولا اصطياد، ما مات من الحيوان بغير زكاة ولا اصطياد. الزكاة بالذال، الذال هي أخت الدال، يعني الدال عليها نقطة، الزكاة هي إيه؟ الذبح، يعني الذبح في يعني في البقر والغنم والنحر، في الإبل، يعني زكاة الإبل، النحر اللي هو الطعن في اللبة اللي هي في العنق، يعني تطعن بحربة أو شيء في العنق، فزكاة الإبل يعني كانت تنحر هكذا، والبقر والغنم يذبح يعني بالسكين أو كذا، يذبح ويقطع الإيه يعني مجرى النفس والودجان، الودجان اللي هم ايه عرقان يعني كبيران في العنق. واذا نحر المذبوح او ذبح المنحور يجوز ذلك، يعني اذا ذبحت الابل يعني اضجعت على الارض وذبحت يعني كما تذبح البقر والغنم يجوز هذا، وكذلك اذا نحرت البقر والغنم وطعمت يعني في يعني طعمت ونحرت كما تنحر الإبل فيجوز هذا أيضا. والصيد كذلك من أنواع الزكاة الشرعية أو التي تحل بها البهائم، الصيد. والصيد يعني إما أن يكون بالسهام، إما أن يكون يعني بالسهام، سهم يعني يصيبها وتموت بسببها، أو يعني بالبنادق الحديثة، يعني يجوز أيضا طبعا استعمالها في الصيد، وسن الله ويصطاد واختراق الرصاصة يعني لبدنها وما يسيل منها من الدم بسبب هذا، فيكون ذلك مبيحا لها في أي موضع من جسدها، يعني جاءتها الرصاصة، يعني سواء الرصاصة جاءت في عنقها ولا جاءت في بطنها ولا في ظهرها ولا في أي موضع منها، فإن ذلك يبيحها مع التسمية. وقال يعني وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، يعني حرم الله تعالى الميتة لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. الميتة حرمها الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يحرم إلا الخبائث، يعني سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، فالمسلم عليه أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. والطب الحديث أثبت يعني أن طريقة الذبح الإسلامية هي يعني أسلم الطرق، يعني ويعني أفضل الطرق للوقاية من الأمراض، لأن كل الأمراض والبلاوي الموجودة في الذبيحة كلها تكون في الدم، كلها تكون في هذا الدم الذي يسيل مع الذبح، يعني عندما تذبح وينهمر دمها ويسيل مع خروج الدم، هذا يخرج كل ما فيها من الأمراض والجراثيم والميكروبات كلها تخرج يعني مع هذا الدم المسفوح الذي يسيل منها ويخرج. ولهذا نفس هذا الدم المسفوح يحرم، والذبيحة أو الحيوان الذي لم يزكى يحرم أيضا، لأنه إذا لم يزكى ظل الدم هذا الدم يعني فيه يتجلط هذا الدم ويتجمد في الذبيحة ويكون حاملا للأمراض. ولذلك يعني تجد أن يعني عامة البلاد غير الإسلامية، يعني بلاد غير إسلامية ودينهم لا يلزمهم بالذبح ولا شيء، ولكن مع ذلك تجدهم يذبحون، يعني معظم بلاد العالم الآن، حتى البلاد غير الإسلامية تجد تعليمتهم بضرورة الذبح، ويلزمون بذبح الحيوانات والتخلص من دمائها، لأن ذلك يعني فيه فائدة صحية، لا يعملون ذلك يعني طلبا للثواب من الله ولا كذا، ولكن يعني لما في دمها من الأمراض، رغم أنهم يتحملون بطريقة الذبح هذه يتحملون خسائر، لأن الحيوان لما يخرج دمه في توزنه، أنت لو 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 قتل مثلا بالصعق بالكهرباء ولا يعني ضرب على رأسه مثلا حتى مات ولا بأي طريقة بدون ما يخرج دمه مثلا، رب يعني لو وزنته مثلا ممكن يطلع مثلا ايه مثلا 300 باوند، بعدين لكن اذا ذبحته وخرج دمه وتيجي توزنه ممكن يطلع 200 باوند، ولا يعني الدم ممكن حوالي يمكن ثلث وزن الذبيحة ولا حاجة، يعني يخرج ايه بالدجاجة مثلا اللي هي خنقت ولا كذا، تكون وزنها يعني اكثر بكثير من الدجاجة المذبوحة، وهم طبعا يبيعون بالوزن يعني يبيعون بالوزن، فهم يعني بالذبح يخسرون يعني مالا وكذا، ومع ذلك يذبحون لما في ذلك من الفائدة الصحية. ولكن يأتيك بعض يعني بعض السفهاء وكذا يعني ممن يدعون الرفق بالحيوان، يقول لك الرفق بالحيوان ومش عارف ايه والذبح فيه قسوة، وهذا طبعا من السفه يعني يعني طبعا من الجاب عن هذا من عدة ايه اجوبة، ان اولا ما الذي ضراهم ان الصعق ولا الضرب على الراس المطرقة ولا ان هذا يعني اسهل من الذبح، يعني لما جاءوا شافوا سألوا حيوان مذبوح وحيوان مصعوق وقالوا له أيهم كان أكثر راحة ولا كذا، يعني تخرف بالظنون. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحيوان وهو أدرى سبحانه وتعالى وأعلم بأي الطرق يعني أسهل، بل والعياذ بالله يعني حتى يعني هناك حتى دراسات يعني في موضوع دراسات يعني غربية حتى غير إسلامية وكذا في موضوع وسائل الإعدام، الدول لأن كثير من الدول الغربية وحتى الولايات الأمريكية بعض الولايات يمنع عقوبة الإعدام وكذا، فهم طبعا يستعملون أي طرق في الإعدام، حتى في الإعدام في الإسلام أو كذا يكون السيف إن ضربة واحدة في لمح البصر إيه خلاص الرأس تنفصل عن البدن وكذا، فهم يعني يستعملون وسائل أخرى زي مثلا موضوع الكرسي الكهربائي وكذا، فيقولون يعني ان حتى الوسائل الاخرى في قتل الانسان مثلا اللي هي هم يدعون ان هذه اكثر رأفة بالانسان مثلا ما يعدموه مثلا بكسر، ويقولون انه يظل احيانا يظل يعني حتى يموت يمكن 40 دقيقة، يعني يظل 40 دقيقة يعذب حتى ايه يموت مثلا بالكهرباء او باي يعني طريقة اخرى غير الذبح، ويقول لك انهم حتى يغطون مثلا جسد اللي بيعدموه مثلا بالكهرباء ولا كذا يغطون جسده حتى ايه الناس ما تشوف يعني كيف يصير على جلده وكذا، لكن لو مثلا لو جابوه هو بيصعق بالكهرباء والناس مثلا تشوف جلده وكذا يظل جلده يحترق ويتفحم وكذا ويظهر عليه ويتلوى يعني من الالم، يقعد مثلا يتلوى من الالم 40 دقيقة او اكثر عشان يموت، ويدعون ويجي يقول لك الكرسي الكهرباء يعني هذه اريح من مثلا قطع الرأس بالسيف أو كذا، الحقيقة يعني تحكم يعني سفه أنهم يعني يقول لك هذه الوسيلة أريح من هذه الوسيلة، الله أعلم يعني، والله سبحانه وتعالى شرع يعني ذبح الحيوان بالسكين أو كذا لعلم الله سبحانه وتعالى هذا يعني هو أفضل الطرق وكلها يعني ثانية أو جزء من الثانية وخلاص، الحيوان يعني ما يشعر بأي شيء، والموت بأي طريقة هو مؤلم، ولكن الحيوان يعني خلقه الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان والانتفاع الإنسان به، يعني هو الحيوان هو مخلوق من أجل الإنسان وليكون طعاما للإنسان، وهو لهذا خلق، يعني هذه هي غايته التي خلق لأجلها، يعني أنه يعني قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان ويعني ليستفيد به المسلم وينتفع به. نعم ما يحتاج إلى ذبح بالنسبة للصيد، خلاص إذا السهم أصاب الذبيحة يكفي هذا، ما يحتاج إذا سمى الله ضرب السهم خلاص هذا يكفي. نعم. كذلك إذا أرسل الكلب المعلم، إذا أرسل كلبه المعلم أو الطير الجارح وسمى الله سبحانه وتعالى والكلب قتله أو الصقر قتل الذبيحة فهذا يكفي، إذا سمى الله وأرسل الكلب المعلم أو الصقر وكذا والصقر يعني قتل الذبيحة أو الكلب قتلها فهذا يكفي. أيوة. فإذن حرم الله سبحانه وتعالى الميتة. قال ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتزكية أو غيره، السمك سواء ذبح ولا ما ذبح فهو حلال حتى لو مات بدون يذبح، أحيانا بعض الأسماك الكبيرة مثلا ربما تقطع أو لكن ما يحتاج، يعني السمك سواء كبير أو صغير ذبح ولا ما ذبح فهو حلال أحله الله سبحانه وتعالى. وهذا من يعني من الأحكام التي زادتها يعني السنة على القرآن، يعني أو فيها استثناء، السنة فيها تخصيص لعموم القرآن وهذا من ضمن تخصيص عموم القرآن، يعني من ضمن الأدلة التي تنفع في مناقشة الذين لا يحتجون بالسنة. يجي واحد يكذب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يحتج بالسنة والقرآن كافي وكذا، فتقول له يعني تقول له انت تاكل سمك ولا ما تاكل سمك؟ يقول لك نعم ناكل سمك. وهذا يعني ناقشت به بعض الناس يعني كان يعني يبهت يعني من هنا، فتقول له تاكل سمك ولا تاكل سمك؟ يقول لك نعم اكل سمك. يقول له طيب لو انت تؤمن بالسنة اذا السمك حرام؟ يقول لك لماذا؟ يقول لك السمك ميتة والله سبحانه في القرآن يقول حرمت عليكم الميتة، من أين كيف تستحل أكل السمك وهو ميتا؟ والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة، لازم لك في الحديث بقى يعني حرمت عليكم يعني أحلت لنا ميتة ميتتان ودمان، ما لم يأكل سمك ولا يأكل كبد ولا يأكل فحال ولا يأكل جراد، فهذا كله جاءت إباحته في السنة، وإلا فإن القرآن يحرم الميتات جميعا، السنة هي التي أباحت السمك وأباحت الكبد، فالذي يدعي أنه لا يحتج بالسنة أو كذا وبعدين يجي يأكل السمك هذا مخادع، لأن القرآن لو بزعمه لو أنه يعني لا يأخذ إلا بالقرآن، القرآن يحرم الميتين، لكن السنة تبين القرآن وتخصص عموم القرآن، حين يأتي في القرآن يعني أحكام عامة والسنة تستثني منها بعض الاستثناءات، يعني هنا القرآن جاء بالحكم العام والتفصيلات تأتي في السنة، فالحكم العام حرمت عليكم الميتة هذا الحكم العام، وأما التفصيلات تأتي في السنة فجاءت السنة باستثناءات بعض الاستثناءات هنا جاءت في السنة، فذلك فيما رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكان هذا السؤال يعني تفصيله أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، لأن الماء العذب يعني البحر ماؤه مالح وهم يحملون معهم القليل من الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا، نحمله يعني من أجل أن نشربه إذا عطشنا، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث من يعني من ضمن الأمثلة الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اختصر لي الكلام اختصارا، أنه يعبر في اللفظ الوجيز عن معاني كثيرة عديدة. يعني هنا الصحابة سألوا قالوا أفنتوضأ بماء البحر، ذكروا أنهم مضطرون ومعهم قليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر، لو أن أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال كان يقول إيه؟ يقول نعم توضأ به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال هو الطهور ماؤه، فكلمة الطهور ماؤه أفادت إيه؟ أنه ماء طهور، ماء الطهور هو الماء الذي يتطهر به من الحدث ومن النجس، سواء في حالة الضرورة أو في غير حالة الضرورة. إذن أفاد أن ماء البحر يصلح للوضوء وللاغتسال أيضا، لأنه لو قال له مثلا نعم توضأوا به، طيب ممكن يجي مثلا يحتاج إلى اغتسال، ولكن أباح الوضوء ما أباحش الاغتسال، بماء البحر يحتاج إلى دليل آخر، لكنه قال هو الطهور ماء، معناه أنه يصلح الوضوء ويصلح الاغتسال. طيب لو كان على بدنه نجاسة ويحتاج إلى إزالة النجاسة، هل ينفع ماء البحر؟ نعم، لأنه هو الطهور، الطهور يزيل النجاسة. لو كان قال لهم نعم كان يحتاج هذا إلى دليل آخر بقى، عشان دليل في النجاسة لإزالة النجاسة ودليل للاغتسال. وبعدين أيضا لو أجابهم وقال لهم نعم لكان هذا الجواب مطابقا للسؤال، السؤال لما سألوا عن حال الضرورة أنهم معهم قليل من الماء وإذا توضأوا به عطشوا، فلو قال لهم يعني ما قالوا أفن يتضأوا بماء البحر قال لهم نعم، لكان معنى هذا أن هذا يعني رخصة لمن كان في مثل هذه الظروف. ربما لو جاء شخص آخر ومعه ماء كثير ولو توضأ لم يعطش لكان الحديث لا يفيده، لو فرض يعني أنه قال نعم لكان هذا لا يفيده، يقول لك والله الحديث هذا أباح ماء البحر للمضطر اللي هو معه قليل من الماء وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء، يعني سواء مضطر ولا غير مضطر ولا طهارة حدث ولا طهارة نجس. إذن كل هذا دخل في هاتين الكلمتين الطهور ماؤه، فكلمتان يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أحكاما عظيم. وبعدين زادهم الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على حاجة ما سألوا عنها، وهذا يسمى يعني هذا من الأساليب يعني البلاغية وكذا، أنك تفيد السائل وتجيبه عن شيء يعني ما سأل عنه، ولكن أنت تستشف يعني من خلال سؤاله أنه بحاجة إلى معرفة حكم آخر هو ما سأل عنه، فتفيده عنه وتعلمه إياه. فهم لما ذكروا أنهم يركبون البحر ويسافرون يعني في البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من خلال هذا السؤال أنهم يحتاجون بالتأكيد إلى معرفة حكم أكل السمك. أي واحد يعني يسافر في البحر يحتاج إلى معرفة حكم السمك وأكل السمك، فأفادهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء الحل ميتته، ومنهم ما سألوا عن السمك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إداهم يعني نافلة يعني زيادة على أجابهم على سؤالهم، وزادهم برضه فائدة أخرى تهمهم، يعني أجاب عن الشيء برضه يهمهم في يعني في ظروفهم، أفادهم بأن السمك حلال ويباح أكله حتى ولو كان ميتا. وكذلك في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد عبارة عن دم متجمد، دم متجمد، والطحال كذلك الموضوع عبارة عن دم متجمد. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال رغم يعني اشتمالهما على الدماء، وأباح السمك الحوت بمعنى السمك، يعني الحوت هنا بمعنى السمك، وأحل الجراد أيضا، جراد يؤكل ميتا. ما أدري أهل الصومال يأكلون الجراد ولا تأكلونه ولا ما تأكلونه؟ تأكلونه أحيانا؟ نعم؟ ما تأكلونه؟ نعم، هو معروف أكله في أهل نجد، يعني أهل نجد أنا رأيتهم يعني في نجد يأكلون الجراد وكذا، لكن ما أدري البلاد الأخرى التي تأكلها أو لا، لكن أهل نجد يعني يحبون أكل الجراد يعني جدا. لا الجراد هذا حشرة، هذا حشرة يعني حشرة تطير. تعرف الشرمب اللي هو الشرمب هذا يسمى الجراد البحري، الشرمب اللي هو الجمبري هذا، هذا جراد البحر، هذا طبعا حلال، لكن الجراد المقصود هو الجراد اللي هو البر، يعني هو عبارة عن حشرة بيكون لونها أخضر غالبا يعني أو يميل إلى الخضرة، وسبحان الله هي يعني طعمها زي طعم الشرمب هذا الجمبري بالضبط، يعني هي مثله تمام، يعني لها أرجل مثله وأجنحة وتفصل وكذا الرأس نفس رأس كأنه يعني هو الجمبري هذا يسمى جراد البحر الثاني مثله ولكن جراد بري يعني نفسه بالضبط له قلب أبيض كذا فهم يعني يفصلون يعني رجله وأجنحته ورأسه ويأكلونه أحيانا يشونه يشونه على النار وبعدين يأكلونه وأحيانا يضعونه في ماء بملح وكذا ويأكلونه لهم عدة طرق يعني في أكله ويحبونه جدا يعني ويعبونه في أكياس وكذا عندما حتى عندما كنا في الرياض يعني كانوا يقولون الجراد يعني دائما الجراد يأتي من الصومال ويقول الجراد يعني يروح على الصومال يأكلهم بعدين يجي نأكلهم يجينا نأكلهم نحن فيروح الصومال يأكل الزروع ويأكل كذا وبعدين يجي المملكة يعني يأكلونهم فيعبونه نعم السودان تأكلونه أيضا ما شاء الله ما شاء الله طيب ما شاء الله طبعا تخبرون بقى تشونه ولا تأكلونه الشيء نعم نعم ما شاء الله هو كذلك فعلا يعني يشبه الشرمب أو كذا ولا ما أنا ما أكلته يعني نعم تذكر كيف طعمه نعم ما شاء الله نعم هم يحبونه جدا يعني في الرياض وكذا والقصيم وكذا ويعبونه في جوالات يعني حتى جوالات كذا أكياس كبيرة ويبيعونه في الأسواق وكذا يعني عندما يكون موسم يعني عندما يأتي الجراد وهو جاي من الصومال وإفريقيا وكذا يعني يصطادونه وكذا ويعبونه في أكياس ويبيعونه ويأكلونه فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح السمك والجراد ويؤكل يعني ميتا ما يذبح يعني ولا يزكى ولا شيء وأباح دمان وهما أباح دمين وهما الكبد والطحال فإذا يقول سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم وطبعا الدم المحرم هو الدم المسفوح الدم المسفوح وهو الذي يسيل عند ذبح الحيوان عندما تذبح الحيوان ينهمر دمه هذا الدم الذي ينهمر ويسيل منه هذا هو الدم المسفوح اللي هو السائل المراق وأما الدم الذي يتبقى في عروق الحيوان وفي ثنايا لحمه فهذا حلال يعني أي قطعة لحم اشتريت لحم يعني وكذا اللحم هذا لو وضعته في القدر وكذا تجده فيه دم حتى مسكت قطعة اللحم تجد يدك مبللة بالدماء هذا الدم حلال هو الذي في ثنايا اللحم وفي ثنايا العروق وفي أجزاء العروق داخل العروق وداخل يعني الذبيحة بعدما ذبحت وسال دمها المسفوح ما يتبقى بعد ذلك من الدم في أجزاء اللحم و العروق فهو حلال بعد ذلك وطبعا كانوا قديما يأكلون الدم هذا المسفوح والعياذ بالله كانوا يأكلونه وبرضو الدم هذا يعني إذا مثلا غلي في الماء أو كذا يتجلط ويصبح يعني جامدا كذا يعني صالحا للأكل يعني وأحيانا يشرب يعني أحيانا يشربونه كما هو والعياذ بالله يعني واحيانا يطبخونه يحطونه في ماء مغلي وماء مغلي ويضعون فيه الدم هذا يتجلط شويه كده ويحطوه يطلع طعمه زي اللحمه او كذا فكل هذا حرمه الله سبحانه وتعالى الدم المسفوح هذا يحرم شربه وكان العرب ايضا احيانا اذا جاء احدهم مثلا يكون البهائم عندهم قليله البهائم قليله او كذا فيجي يجرحها ويعبي كده نعم في عندكم يفعلون هذا احد أعوذ بالله في غنى يفعلون في إفريقيا أعوذ بالله أعوذ بالله سبحان الله يعني الذي كنت أريد أن أخبر به مما كان يفعله أهل الجاهلية يقول إخواننا ما زال يعني أهل جنوب السودان وغانا وبعض البلاد الإفريقية ما زالوا يفعلون هذا الشيء ولا يعني حتى الحيوان هو حي يعني لسه ما مات بعد إذا جاء أحدهم أو كذا يعني يجرحه أو كذا بأي طريقة ويأخذ دمه في إناء يجمعه ويشربه أو يطبخه أو كذا نعم الطحال لا الطحال هذا عضو في الحيوان يعني مثل الكبد كذا الطحال المقصود هذا عضو في الحيوان يعني عضو في الحيوان اللي هو ما أدري إيش اسمه بجوار الكبد كذا نعم نعم التنين يعني من أعضاء جسم الإنسان ومن أعضاء جسم الحيوان كذلك. يعني الإنسان عنده طحال وعنده كبد والحيوان كذلك عنده. نعم نعم طبعا غير بقى الطحالب أخونا يسعى الطحالب البحرية. الطحالب هذه تطلب نباتات والنباتات يعني أحلها الله سبحانه وتعالى النباتات كلها يعني أحلها الله إلا إذا صار مثلا نبات مخدر ولا كذا يعني يحرم أو سام أو كذا فهذا يحرم. نبات سام يعني يقتل ولا نبات ولا يؤذي الجسم أو كذا أو نبات مخدر فهذا يحرم لأجل هذا. لكن الأصل في النباتات أنها كلها أحلها الله سبحانه وتعالى والطحال من ضمن النباتات التي أحلها الله الطحالب يعني أقصد. إحنا قلنا الطحال هذا عضو في البدن ما أخونا يسعى الطحالب تحلب البحر هذا هذا يجوز أكله يعني أيضا إذا أراد أحد أن يأكله وكذا. كنت ما أدري يعني هل يؤكله ولا لا يعني لو فرض من أحد أن يأكله يعني فهو حلال يعني بعضها يؤكل. نعم أظن أهل اليابان وشرق آسيا وكذا يكون عندهم مأكولات يعني بالطحالب هذه النباتات البحرية وكذا. طيب مما ورد في تفسير هذه الآية ما جاء عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم. وأبو أمامة الباهلي هو من قبيلة قال لها باهلة قبيلة من القبائل العربية. فلما أسلم أبو أمامة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام قال فأتيتهم فبين نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها قالوا هلم يا صدي فكل قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند محرم هذا عليكم يعني من عند الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حرم هذا عليكم وأنزل الله عليه. قالوا وما ذاك قال فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. فهذا أيضا من ضمن الأحاديث التي وردت في تحريم الدم وأنه لا يجوز أكله. هذا يعني من مما يعني من توكيد الأحكام أحيانا السنة تأتي مقررة لما في القرآن تأتي يعني يأتي الحكم في القرآن وتأتي أحاديث تقرر الحكم الذي في القرآن وتؤكده وأحيانا تأتي السنة تخصص من عموم القرآن أو تفسر القرآن أو تبينه. قال مما جاء يعني جاء في رواية أخرى لنفس قصة أبي أمامة رضي الله عنه فيها زيادة يعني زيادة على يعني على ما سبق أنهم بعد أن رأيهم يعني قد اجتمعوا على قصعة من الدم يأكلونها وقال لهم إني جئتكم من عندي محرم هذا وقرأ عليهم الآية الكريمة قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي فقلت لهم ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش قال وعلي عباءتي فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا قال فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد. حر الجزيرة العربية والماء يعني قليل كان عطشان وليس عنده ماء طلب من قومه أن يسقوه شربة ماء فأبوا إيه قالوا لا لأنه جاء يدعوهم إلى الإسلام وترك دينهم الباطل فقالوا نتركك حتى تموت عطشا فيأس يعني ما عنده ماء ولا رضي أحد أن يعطيه قال فأدخل رأسه في العباء يعني غطى رأسه بعباءته ونام. قال ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه. جاءه آت في المنام وهذا من كرامات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فيعني لما صار يعني في هذه الضائقة وكاد يموت من العطش فأتاه آت في المنام معه قدح يعني من زجاج يقول ما رأى الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منها فشربتها فحيث فرغت من شراب استيقظ. شربها إيه في المنام؟ قال فحيث فرغت من شراب استيقظ قال فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تلك الشربة. كل من شربت هذه الشربة صحي إيه ريان استيقظ ريان يعني ما يشعر بأي شيء من العطش مع أنه كان في عطش شديد استيقظ يعني. وكل من ذلك اليوم ما عطشت أبدا ذلك اليوم الذي شرب فيه هذه الشربة. وقال ولا عريت أيضا بعدها أبدا يعني من ذلك اليوم وهو في سعة يعني ما اشتكى من قلة ثياب يعني ولا يعني ما عاش بعدها. قال فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من ثرات قومكم فلم تمجعوه بمزقة فأتوني بمزقة. يعني هم إيه قومه ندموا بعد ذلك بقية القصة لا تزال يعني بقية القصة أن إيه أنه بعدما استيقظ يعني ريان ذهب عنهم إيه العطش. فقومه كانوا قد ندموا يعني قالوا إيه أتاكم رجل من ثرات قومكم. قالوا أبو أمامة هذا يعني هذا يعني رجل من إيه من الأسر يعني الكبيرة ومن أشرف يعني أسركم وكذا ومن وجهائكم. الثرى اللي هم ايه الوجهاء والاشراف اشراف الناس ووجهائهم وكذا. فقالوا يعني جاءكم رجل من وجهائكم وكبرائكم وعطشان فلم تمجعوه بمزقه. والمجع يعني ان ياكل التمر ويشرب عليه اللبن والمزقه هي الشربه من اللبن. فما ما سقيتموه يعني شربه لبن او كذا. فيعني هذا ليس من العادات العربيه يعني العرب من عاداتهم الكرم. وحتى يعني انهم يعني اذا استسقاهم الغريب يعني وكذا يسقونه حتى يؤثرونه على أنفسهم وكذا. فهم يعني ندموا على ما فعلوا معه. قال هذا ما يليق يعني رجل من قوم ويموت من العطش يعني حتى يعيرون بهذا يعني في القبائل وكذا. يقول الرجل يعني من وجهائكم عطشان وما سقيتموه حتى مات عطشا وكذا. فندموا يعني وقال إيه فأتوني بمزقة يعني بشربة من اللبن أتوه بإناء من اللبن ليشرب. فقلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني. قلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني. وأريتهم بطن أراهم بطنه إيه منتفخة يعني كان إيه كان بطنه يعني ضامرة من العطش والجوع. فأراهم بطنه يعني إيه ممتلئة من الشراب. قال فأسلموا عن آخرهم فأسلموا عن آخرهم. فكان ذلك سببا في إيه في إسلام قوم. وطبعا الشاهد من الحديث هي مسألة إيه تحريم الدم يعني وأن الدم يعني حرم بالقرآن وحرم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا يزال يعني الحديث يعني متصلا عن بقية تفسير الآية الكريمة. ما ذكرنا الآن يعني تحريم الميتة والدم. بقي الكلام عن تحريم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخر الآية يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فنتوقف هنا ونكمل تفسير الآية في الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال في الجزء بس اللي شرحناه إذا في حاجة متعلقة بالباقي إن شاء الله تفضل. حيوان البحري أيضا أخونا يسأل عن دم الحيوانات البحرية والحيوانات البرمائية التي تعيش أحيانا في البر وأحيانا في البحر والحيوانات البحرية. فالحيوانات البرمائية يعني دمها حرام مثل الحيوانات البرية. وأما بالنسبة لدم السمك أو كذا يعني إذا أخذ يعني السمك طبعا حلال أكله يعني بما فيه بدون حاجة إلى زكاة، لكن بالنسبة لإخراج دم السمك وشربه يعني بدون بقية السمكة وكذا، فهذا يعني موضع شبهة يعني ينبغي للمسلم أن يجتنبه، يعني هذا موضع شبهة يعني والأحسن أن يجتنبه المسلم. الدم الذي في اللحم يعني اللحم مش مستوي. نعم لا بأس، يعني بالنسبة قلنا يعني الدم الحرام هو الدم المسفوح الذي ينهمر من الذبيحة بعد الذبح، فخلاص خرج منها وقت الذبح، خرج منها ما خرج من الدم، المتبقي بعد ذلك حلال. فإذا أكل اللحم بعد ذلك أكله نيئا ولا مطبوخا ولا نصف استوى ولا كذا فهو حلال لا يضر، يعني سواء يعني لو اللحم مثلا نصف استوى أو كذا ولا يزال فيه بقايا دم يجوز أن يؤكل، لأن الدم المسفوح خلاص خرج هذا مع الذبح، المتبقي في اللحم هذا جائز حتى لو ما استوى جيدا. نعم نعم بارك الله فيك، تفضل. نعم إذا الحيوان يعني صدم بالسيارة ولكن لا يزال على قيد الحياة فذبح، فهنا يكون حلال، لما دم على لا يزال على قيد الحياة وأدركته قبل أن يموت وذبحته فيكون حلال، لكن لو صدم بالسيارة ومات من الصدمة فهذا يدخل في الموقوذة إن شاء الله تأتي الموقوذة اللي هي إيه؟ صدمت يعني بشيء أو ضربت بشيء ف ماتت بسبب ذلك، لو ضربت بشيء في رأسها أو في فماتت، فإذا ماتت من أثر الصدمة فتكون حرام، تكون موقوذة فتكون من المحرمات، لكن إذا أدركتها وبها حياة لكن يكون الحياة إيه يعني حياة كاملة، ما يكون فقط أحيانا يكون بها مثلا الجسم فيها اضطراب كذا، لكن تكون ماتت وفيها حركة يعني بس من أثر يعني منازعة الموت، تكون يعني هي ماتت وفي حركة بعد الموت، يعني بعد ما الحيوان بيموت مثلا من الصدمة ممكن يظل جلده كذا يكون فيه اضطراب أو حركة، لكن مات من الصدمة هذا خلاص يكون حرام، لكن إذا أدركته لا يزال يعني حيا، لا يزال حيا واستطعت أن تذبحه قبل أن يموت بحيث يموت من بسبب الذبح وليس بسبب الصدمة يكون حلالا إن شاء الله. لا تفصيلات إن شاء الله، لكن عن الكلام عن الموقوذة في الدرس القادم إن شاء الله في كلام عن هذا إن شاء الله، أتكلم عن الموقوذة. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.